رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقسم الخامس عشر من الأحاديث التي فيها الصحيح والضعيف والحسن، الحديث المدرج. والإدراج في اللغة والإدخال، إدخال الشيء في الشيء. فالمدرج هو كل حديث يطلع فيه على زيادة ليست منه، بمعنى أن الراوي يزيد إما في سنده وإما في متنه شيئا ليس من أصل الحديث. وهو ينقسم إلى قسمين: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن، زيادة في الإسناد أو زيادة في المتن. نعم.
قال الأول: في المتن هو إدخال شيء من كلام الراوي في متن الحديث، فيتوهم السامع والقارئ أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مواضع الإدراك في المتن، قد يكون الإدراك في أول المتن كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخبر الوضوء ويل للأعقاب من النار. والدليل قرره البخاري وأحمد أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى أناسا يتوضؤون فقال لهم: أخبروا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب. الحديث. وقد يكون في وقف المسجد كحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في غار حراء وهو التعهد الليالي ذوات العدد، فجملة وهو التعبد من قول الزهري. وقد يكون في آخر المتن كقول ابن مسعود رضي الله عنه بعد حديث التشهد: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضي صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وصل بعض قوات هذه الجملة بالحديث المرفوع، وهي مدرجة في كلام ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الكفار والله تعالى أعلم.
مدرج السند، الإدراج في السند هو إدخال شيء من كلام الراوي في الحديث، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوهم السامع أن الجميع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الإدراج في الحديث قد يكون في أول المتن، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. فمثال الإدراج في أول المتن قول أبي هريرة: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو ويل للأعقاب من النار، فأبو هريرة أراد أن يحذر المسلمين أو يحذر الناس من التساهل في غسل أعضاء الوضوء، فقال: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ما رواه البخاري وأحمد أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى أناسا يتوضؤون فقال لهم: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. أما مثال الإدراج في وسط الحديث أو في وسط المتن، فهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء، قال: وهو التعبد. وهذه الكلمة تفسير لمعنى يتحنث، فالزهري هو قائل هذه الكلمة، هي من كلام الزهري، فزادها في الحديث من أجل بيان معنى هذه الكلمة: كان يتحنث، يعني التعبد، وقد يكون الإدراج في آخر الحديث كقول ابن مسعود بعد حديث التشهد: فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه الجملة من كلام ابن مسعود، الحديث انتهى عند نهاية التشهد. فبعض الرواة وصل هذه الجملة بالحديث النبوي وهي مدرجة باتفاق الحفاظ من كلام ابن مسعود، وهناك أمثلة كثيرة للحديث المدرج تجدها في تدريب الراوي للسيوطي وغيره من الكتب المطورة.
قال أول الإسناد ثلاثة أنواع: الأول أن يكون عند الراوي كالنام بإسنادين فيرويهما لأحدهما، والثاني أن يسمع الراوي حديثا لجماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنه باتفاق وبإسناد واحد من غير أن يبين الخلاف بينهم، والثالث أن يكون عند الراوي حديث بإسناد إلا ضرر منه وعنده هذا الضرر بإسناد آخر فيرويه الراوي
أما مدرج الإسناد، قلنا أن المدرج يكون في السند ويكون في المتن، أما مدرج الإسناد فله صور، منها أن يكون عند الراوي حديثان متنان بإسنادين، يكون عنده حديثان بإسنادين مختلفين فيرويهما جميعا بإسناد أحدهما أو بإسناد واحد فيدخل هذا على هذا، وهذا طبعا من جهة الغفلة والنسيان والخطأ. ومن أمثلة المدرج أن يسمع الراوي حديثا من جماعة مختلفين في الإسناد والمتن فيرويه عنهم جميعا بإسناد واحد ومتن واحد من غير أن يبين الاختلاف، يعني يدخل رواية هذا في رواية هذا فتتداخل عنده الروايات، وهذا بسبب ضعف الحفظ. ومن الأمثلة أن يكون عند الراوي حديث بإسناد إلا طرفا منه، يكون عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بأحد الإسنادين، يعني يخلط الحديثين فيجعلهما حديثا واحدا، يدخل هذا على هذا. هذا من أمثلة الإدراج في المتن، وله صور أخرى أيضا ذكرها أهل الحديث.
طريق معرفة المدرة في عدة أمور: قال الأول وجوده متصلا برواية أخرى ليس فيها تلك الزيادة، والثاني تنصيص بعض ألفاظ الحديث عليه، والثالث إقرار نفس الراوي أن هذا الكلام مدرة في قوله، رابعا استحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج
كيف نعرف الحديث المدرج؟ كيف نعرف الحديث المدرج؟ يعرف الإدراج في الحديث بعدة طرق. الطريق الأول أن يرد الحديث منفصلا من رواية أخرى ليس فيه هذه الزيادة، ليس فيه هذا الإدراج، فيعرف أن الراوي قد أدرج شيئا في الحديث. الثاني أن أئمة الحديث يطلعون على هذه الزيادة وينصون على أنها زيادة مدرجة من قول الراوي، وهذا بسبب اطلاعهم على الأحاديث وجمعهم للطرق. الثالث أن الراوي يقر على نفسه وربما يقول قلت هو كذا وكذا من أجل أن يعني يبين المعنى، فالراوي يقر على نفسه أنه قد زاد في الحديث وأدرج فيه، الرابع أن تكون هذه الزيادة يستحيل أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: للعبد المملوك أجران، إذا أحسن في عبادة ربه وأحسن إلى سيده فله أجران. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد أبو هريرة فقال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذه الزيادة من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أولاً أن يتمنى الرق، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، كيف يتمنى الرق؟ الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أمه موجودة حتى يقول وبر أمي، فهذا دليل على أن هذه زيادة ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام.
قال أكبر الإجراء المشعدين من أهمها ما يلي: بيان حكم شرعي واستنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث، وشرط بعض الألفاظ المريض من الحديث.
أسباب الإدراج كثيرة، منها بيان حكم شرعي، بيان حكم شرعي يتضمنه الحديث، فالراوي للحديث يبين الحكم الشرعي الذي يؤخذ من هذا الحديث. الثاني أن يستنبط شيئا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتم الحديث فيدرجه في الحديث. الثالث أن يشرح بعض ألفاظ الغريب، كما ذكرنا في شرح الزهري لكلمة يتحنث يعني يتعبد. هذه بعض أسباب الإدراج في الحديث.
قال حفظ: أجمع العلماء على حكم تعمد الإدراج في أنواع في الحديث. قال ابن سبعان الغوي: أن تعمد الإدراج فهو دافق العدالة وممن يحدث الكلم عن مواضعه وتلحق بالكذابين، ويستثنى من ذلك من كان لتنفيذ شيء من معنى الحديث أو لبيان معنى كلمة من غريبه فيتسامح به.
أما حكم المدرج فأهل العلم أجمعوا على حرمة الإدراج بأنواعه إلا إذا نص الراوي عليه وبين أنه من كلامه. قال ابن السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، لأنه يزيد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلامه عليه الصلاة والسلام شرع، ولا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. فالذي يزيد متعمدا في الحديث هو ممن يحرف الكلم وممن يلحق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. يستثنى من ذلك ما ذكرنا، ما كان شرحا لغريب الحديث، ما كان استنباطا لحكم شرعي، فهذا يعني فعله كثير من أهل الحديث والرواة فيتسامح فيه. وقد ألف العلماء كتبا في بيان المدرج من الحديث ككتاب الخطيب البغدادي رحمه الله الفصل للوصل المدرج في النقل، ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه في كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج.
قال الثالث عشر: المصحح مأخوذ من الترتيب وهو الخطأ في الصحيفة بتغيير بعض أبعادها. قال: واختلافهم وتغيير كلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا أو معنى، وأحسن ما قيل في تعريفه ابن حجر بقوله: هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نفس الحروف مع بقاء صورة الخط.
السادس عشر من أنواع الحديث المصحف، والمصحف مأخوذ من التصحيف، والتصحيف هو الخطأ في الصحيفة أو الخطأ في القراءة من الصحيفة أو تغيير بعض ألفاظ الحديث عند القراءة أو الكتابة والنقل. فالتصحيف هو تغيير كلمة في الحديث أو كلمة في إسناد الحديث، يعني في أسماء بعض الرواة، يغيرها إلى غيرها من الألفاظ أو المعاني. وأحسن ما قيل في تعريف التصحيف ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف. التصحيف ما كان الخطأ فيه بالنسبة إلى نقط الحروف، يعني أن تتغير الحروف عند تتغير النقط عند الراوي. فمثلا بدلا من أن يقول عن ابن عياش يقول عن ابن عباس أو العكس. فهذا التغيير الذي حصل في قراءة الكلمة والنقط التي فيها أدت إلى تصحيف اسم الراوي وتغيير الاسم.
فالتابع عشر قال الحرف وما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقل الحروف على ظاهر صورة الخط.
أما الحديث المحرف فهو ما كان التغيير فيه إلى شكل الحروف، ما كان التغيير فيه إلى شكل الحروف. فالتصحيف تغيير في النقط، تغيير في النقط أو في حركات الكلمة أو في حركات الكلمة. أما التحريف فهو إبدال حرف مكان حرف، إبدال حرف مكان حرف. فتتغير مثلا تتغير صورة حرف مثلا الصاد إلى حرف الجيم، أو حرف الجيم إلى حرف الكاف، أو إلى حرف الدال. هذا التحريف، هذا هو التحريف الذي يقع بسبب الغلط من بعض الرواة أو من بعض الناسخين الذين ينسخون الكتب أو ينسخون الأحاديث.
وقد يكون في المسجد حديث اتجر في المسجد، قال ابن زيعة اتجر في المسجد. وقد يكون في المرة فيشتبه الخط فيما لعدالته أو عدم تنفيذه، مثل من طاف رمضان وأتبعه ستا من شوال، صححه أبو بكر الصوري بقوله وأتبعه شيئا من شوال. وقد يكون في السمع إما لعدالة السمع أو روع للسامع، فتشتبه عليه بعض الكلمات في حديث مروي عن عاقل الأحول فصححه بعضهم عن واقل الأحدث. وقد يقول في اللفظ كما مر ومثل حديث المؤمن كي ينتظر فصححه في توقيته، ومثل حديث في سكينة الموقع. وقد يقول بالمعنى كقول أبي موسى العبدي نحو القوم نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عهده. ملاحظة، المتقدمون لم يفرقوا بين التصحيح والتأديب، بل جعلوا المصحح والمحرف مترادفين، والقريب فرق بينهما، ومهما يكن الفرق بينهما فإنه شكلي.
أقسام التصحيح، قد يكون التصحيح في الإسناد وقد يكون التصحيح في المتن. أما مثال التصحيح في الإسناد فما نقل من تصحيح ابن معين، وهذا من النادر لأن ابن معين من نقاد الحديث ومن علماء الجرح والتعديل، لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن يعرى عن الخطأ والتصحيح، يعني من هذا الذي يسلم من الخطأ ويسلم من التصحيح. فابن معين قرأ الراوي العوام ابن مراجم، قرأه إلى العوام ابن مزاحم، فالراء أصبحت زاي فتغير الاسم. وقد يكون التصحيح في المتن كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، احتجر يعني جعل له حجرة، وهذا في اعتكافه عليه الصلاة والسلام جعل له حجرة من حصير، فقال الراوي احتجر، رواها ابن لهيعة احتجم، فالراء تحولت إلى حرف الميم، وهذا تصحيف. قد يكون سبب التصحيف البصر أو رداءة الخط، فيقرأها الإنسان بخلاف ما هي عليه، الخط يكون مشتبه. فبعضهم قرأ من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ستا قرأها شيئا، من صام رمضان وأتبعه شيئا من رمضان، والحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام بلفظ من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. وقد يكون سبب التصحيف هو السمع، كون الراوي بعيدا عن الحلقة، بعيدا عن أن يسمع ما يلقيه الشيخ أو ما يلقيه من يبلغ عن الشيخ، فيسمع خطأ، كمن روى عن عاصم الأحول قرأها أو كتبها عن واصل الأحدب، عن واصل الأحدب، هذا تصحيف كبير في اسم الراوي. قد يكون التصحيف أيضا في اللفظ، يعني أنه يقرأ خطأ، إما أن يغير شكل الكلمة يقرأها خطأ، كحديث المؤمن كيس فطن، وهذا الحديث فيه ضعف، أصلا الحديث فيه ضعف، المؤمن كيس فطن، هذا الحديث أصلا ضعيف، رواه بعضهم كيس فطن، كيس فطن، وحديث سكينة ووقار قرأها بعضهم سكينة، كيعني تغيير كبير هذا في معنى الكلمة، يحدث دائما عند المبتدئين في طلب العلم وفي طلب الحديث. وقد يكون التصحيف أو التحريف في المعنى، فيعتقد الراوي شيئا بعيدا، كقول أبي موسى العنزي نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك حديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. العنزة هي الرمح القصير الذي له حد من الطرفين، يسمى عنزة، عصا قصيرة أو رمح قصير له نصل. فهذا الراوي أبو موسى ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلة عنزة، فقال نحن قوم لنا شرف، هذا فهم فيه تحريف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا كثيرا ما يعبر العلماء عن التصحيف في التحريف وعن التحريف في التصحيف، لكن التصحيف أقرب لمن يغير النقط أو النقط الذي في الكلمة، عباس عياش، فهذا هو التصحيف. أما التحريف فهو الذي يغير في الحروف، هو الذي يغير في الحروف أو في معنى الكلمة.
قال الثاني عشر المسلسل مأخوذ من تسلسل شيء، أي تتابعه واتصاله وتناسله، والتسلسل يقع في حالات متعددة، أهمها المسلسل بأحوال القوى القومية، مثل حديث معاذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك، فقل في جمهور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقد تسلسل بقول كل من الرواة وأنا أحبك الحديث. المسلسل بأحوال القوى الفعلية، لحديث أبي هريرة قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت الحديث، وقد تسلسل هذا الحديث بتشبيه كل واحد من رواته بيد راو عنه. ويسلسل بأحوال الرواة القومية والفنية مع مثل حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله، بسمه وحلوه ومره وقبض على نفسه وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره فقد تسلسل بفضل كل نبواته على نفسه ويقول آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره.
الحديث المسلسل هو مأخوذ من تسلسل الشيء يعني تتابع وتماثل. والحديث المسلسل ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة أو حالة واحدة للرواة تارة وللرواية أو المروي تارة أخرى. إذن الحديث المسلسل هو ما تتابع فيه الرواة كلهم واحدا فواحدا على صفة معينة أو على حالة معينة أو هيئة معينة. التسلسل يقع في حالات، وأهمها المسلسل بأحوال الرواة القولية، أن يتسلسل رواة الحديث على قول واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تسلسل هذا الحديث، فالراوي هو معاذ قال لمن سمع منه الحديث: والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من روى الحديث عن معاذ قال لمن رواه عنه كذلك. وهكذا تسلسل الحديث بهذه الصفة القولية، هذه صفة قولية. هناك تسلسل بالفعل مثل حديث أبي هريرة: شبك بيد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم شبك يده أو أصابع يده بأصابع يد أبي هريرة وحدثه بهذا الحديث: خلق الله الأرض يوم السبت، الحديث الذي رواه مسلم. وهذا الحديث تسلسل بتشبيك كل واحد من الرواة بيد الراوي عنه. وقد رواه الحاكم في علوم الحديث مسلسلا. المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا، أن يكون الراوي على صفة قولية وفعلية ويتسلسل ذلك في الإسناد، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وقد تسلسل الرواة بقبض كل واحد من رواته على لحيته ويقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا الحديث رواه مسلسلا هكذا الحاكم في كتابه علوم الحديث.
قال مسلسل في كتاب الرواة القولية: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقرأ عليه سورة الفطر وقرأ على جميع الرواة فتسلسل. قال مسلسل في كتاب الرواة الفعلية كالمسلسل للفقهاء من حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكان مسلسل برواية الحفاظ أو باتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحددين أو العبادية أو الدمشقيين أو المصريين ونحو ذلك. قال مسلسل باتفاق الإسناد والرواية كان يتفق الرواة في صيغ الأداء كقول كل من الرواة: سمعت فلان أو حدثنا فلان أو أخبرنا فلان والله أو أشهد لله لسمعت فلان يقول ذلك ونحو ذلك.
نعم. الرابع المسلسل بصفات الرواة القولية، المسلسل بصفات الرواة القولية الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقرأ عليهم سورة الصف، وفيها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقرأها الرواة جميعا بالتسلسل، كل من روى هذا الحديث قرأ هذه السورة والحديث رواه مسلسلا هكذا الإمام الدارمي والترمذي من حديث عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. الخامس المسلسل بصفات الراوي الفعلي أو صفات الرواة الفعلي، كحديث مسلسل بالفقهاء، كأن يروي الإمام أحمد حديثا عن الشافعي والشافعي يرويه عن مالك، يعني يتسلسل رواة الحديث كلهم فقهاء، أو مثل رواية حديث كلهم حفاظ، أن يتسلسل رواة الحديث وإذا نظرت إليهم رأيت أنهم حفاظ، كلهم حفاظ كبار أعلام، فهذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، أو أن يتفق رواة الحديث في الاسم، أن يكون جميع رواة هذا الحديث اسمه محمد، كلهم اسمه محمد أو كلهم اسمه عبد الله، فيتسلسل الحديث كله بأسماء محمد أو بأسماء عبد الله أو عبد الرحمن وما أشبه ذلك، أو أن يكون رواة الحديث كلهم من بلد واحد، كلهم دمشقيون، كلهم حجازيون، كلهم مصريون وهكذا، ونحو هذا من التسلسل. أيضا المسلسل بصفات الإسناد والرواية، مثل أن يتفق الرواة جميعا على صيغة تحديث واحدة، فكلهم يقول حدثني، قال حدثني، قال حدثني، كلهم يروي بنفس هذه الصيغة، صيغة التحمل، أو كلهم يقول أخبرني فلان، قال أخبرني فلان، قال أخبرني فلان، أو يقول أما والله حدثني فلان، ويقول الذي بعده أما والله حدثني فلان، أو أشهد بالله لسمعت فلانا يقول، ونحو ذلك من التسلسل.
قال المسلسل في نفس الرواية في حديث ابن عباس شهدت مع رسول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر أو أضحى، فلما فرغ من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم، فقد تسلسل برواية كل من الرواة له في يوم عيد قائلا حدثني فلان في يوم عيد. والمسلسل في مكان الروايه في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلسل موضع يستجاب فيه الدعاء، وما دعا الله فيه عبد دعوته الا استجاب له. قال ابن عباس فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث الا استجيب لي الا استجاب لي. وقد تسلسل الحديث بقول كتب الروايه من رواده وانا ما دعوت الله بشيء الا استجاب لي.
المسلسل بزمن الروايه، ان يتسلسل الرواه بزمن الروايه، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو في يوم أضحى، فلما فرغ من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس أو أيها الناس قد أصبتم خيرا، يعني بصلاتكم معي، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم، يعني خيرهم بين الجلوس لسماع الخطبة وهذا أفضل وبين الانصراف. فهذا الحديث تسلسل برواية كل واحد من الرواة يقول سمعت فلانا في يوم عيد، كلهم تسلسلوا على هذا الزمن وهو يوم عيد، كلهم قال حدثني فلان أو سمعت فلان في يوم عيد. الثامن المسلسل بمكان الرواية، أين حصل التحديد. منه حديث ابن عباس مرفوعا الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، هذا الحديث فيه ضعف، هو مروي بالتسلسل لكنه ضعيف الإسناد، رواه الطبراني وفيه رجل متروك. فكل راوي من الرواة يقول وأنا ما دعوت الله في شيء في هذا الموضع إلا استجاب لي، هذا مسلسل بالمكان الذي حصل فيه التحديد.
قد
ملاحظة هنا في نهاية الكلام على الحديث المسلسل وهو نهاية الكلام على هذه المذكرة، يقول قد يتسلسل، يقول الشيخ قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، يكون مسلسلا في جميع طبقات السنة في جميع الرواة، وقد ينقطع التسلسل من في بعض الطبقات، قد ينقطع التسلسل في بعض الطبقات. الأمر الآخر يجب أن نعلم أن الحديث المسلسل هو من الأوصاف المشتركة التي فيها الصحيح والحسن والضعيف، بل غالب المسلسلات ضعيف، ليس المسلسلات التمثيليات، لا، المقصود المسلسل الحديث المروي على صيغة أو على صفة معينة في الراوي أو في قوله، أو فالمسلسلات التلفزيونية شر وفساد وبلاء على الأمة، أغلب المسلسلات ضعيف، كما أن أغلب المسلسلات فاسد شرك في هذه الصفة. وإن كان أصل الحديث صحيحا، أحيانا الحديث صحيح من غير تسلسل، من غير أن يكون الحديث مسلسلا، فيكون نص الحديث ومتن الحديث صحيحا لكن من غير طريق التسلسل. ومن أصح المسلسلات في الحديث كما قال الحافظ ابن حجر المسلسل بقراءة سورة الصف الذي رواه الترمذي ورواه الدارمي كما ذكرنا قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقرأ عليهم سورة الصف. ومن أصح المسلسلات ما كان مسلسلا بالحفاظ وما كان مسلسلا بالفقهاء. والمسلسل بالحفاظ لا شك أنه يكون قوي الإسناد، بل ذكر الحافظ ابن حجر في شرح النخبة أن المسلسل بالحفاظ يفيد العلم القطعي كالمتواتر، المسلسل بالحفاظ يفيد العلم القطعي كالحديث المتواتر الذي يفيد العلم القطعي. هذا آخر الكلام على المذكرة في مصطلح الحديث التي كتبها شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى، وكتبنا عليها هذا التعليق المختصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما قرأنا، وأن يثيب القائمين على هذه الدورة خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.